بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المصنف الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه: كتاب التهجد، باب ما جاء في التطوع مثنى مثنى. ويذكر ذلك عن عمار وأبي ذر وأنس وجابر بن زيد وعكرمة والزهري رضي الله تعالى عنهم. وقال يحيى ابن سعيد الأنصاري: ما أدركت فقهاء أرضنا إلا يسلمون في كل اثنتين من النهار.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ذكر في هذا الباب أن التطوع يكون مثنى مثنى، يعني يكون بصلاة ركعتين اثنتين ثم يسلم. ونقل هذا رحمه الله تعالى عن عدد من أهل العلم من الصحابة رضي الله عنهم والتابعين، ثم ذكر قول يحيى بن سعيد الذي هو بمثابة حكاية الاتفاق: ما أدركت فقهاء أرضنا، وهو ممن أدرك عددا من التابعين وبعض من الصحابة رضي الله عنهم. ومراده بفقهاء أرضه أرض المدينة النبوية: إلا يسلمون في كل اثنتين من النهار. خص النهار لأن من أهل العلم من قال إن صلاة النهار تكون موصولة، يعني أن بعضهم يختار أن تكون صلاة النهار أربعا بسلام واحد في التطوع. والمعروف عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى اثنتين اثنتين، وإن كان قد ورد أنه صلى عليه الصلاة والسلام قبل الظهر أربعا موصولة. وهناك خلاف بين أهل العلم في صحة الحديث، فمن صحح الحديث رأى أنها من السنة أن يصلى في بعض الأحيان أربعا موصولة بسلام واحد، كما يصلي الظهر، يعني يجلس بعد الركعة الثانية للتشهد الأول ثم يقوم ويأتي بالثالثة والرابعة ثم يسلم بعد التشهد الثاني كما يصلي في الظهر. ومنهم من لا يرى صحة الحديث، واستدلوا بقوله عليه الصلاة والسلام: صلاة الليل والنهار مثنى مثنى. وهذا أيضا، هذه الزيادة مما اختلف فيها، فمن أهل العلم من يقول إن الصواب المعروف هو صلاة الليل، وهذا ثابت ما فيه إشكال، صلاة الليل مثنى مثنى، لكن منهم من يختار، منهم من يقول إن هذه الزيادة سليمة، فيكون المعنى أن صلاة الليل وصلاة النهار جميعا في النفل تكون مثنى مثنى. وسيورد البخاري رحمه الله تعالى هنا عددا كبيرا من الأحاديث الدالة على أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر النفل بصيغة الركعتين: فليركع ركعتين، مما يدل على أن المعروف المعتاد هو صلاة اثنتين والسلام منهما، وهذا كثير جدا، كما في ركعتي الاستخارة وكما في ركعتي الطواف. ولهذا لو أن طائفا طائف عدة أطوفة بالكعبة، كأن يطوف مثلا 10 أشواط، في كل 10 أطوفة الطواف الواحد بسبعة مرات يدور حول الكعبة، يكون في هذه الحالة هذا الذي طاف 70 شوطا سيصلي 7 تسليمات، يعني 14 ركعة. فهل يواصلها كما واصل الطواف؟ لأنه يختار بعض أهل العلم أنه لو واصل الطواف، بمعنى أنه طاف 14 طوافا، يصلي ركعتين في هذه الحالة للطواف الأول وركعتين للطواف الثاني وهكذا. فالحاصل أن الركعتين للطواف تكون، وكذلك للاستخارة وكذلك تحية المسجد، تكون من اثنتين، وهكذا النفل المطلق في النهار وفي الليل يكون اثنتين اثنتين. فلو أراد أن يصلي من الضحى 8 ركعات كما سيأتينا إن شاء الله في حديث أم هانئ رضي الله عنها، فإنه يسلم من كل ركعتين مرة. يبقى أمر صلاة الليل، كما قال صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى، لكن جاء أنه صلى الله عليه وسلم صلى تسعا، هذه التسع ركعات واصلها جميعا عليه الصلاة والسلام، ولما جاء في الثامنة جلس للتشهد الأول ثم لم يسلم، قام وأتى بالتاسعة وجاء بالتشهد الثاني، فهذا نوع من أنواع صلاته عليه الصلاة والسلام، صلاها وترا، في هذه الحالة يكون صلاها وترا ما صلاها شفعا. المقصود أن ما يصلي أربعا مع بعضها أو ستا مع بعضها ثم يسلم بسلام واحد، لكن إذا أراد أن يوتر بها مرة واحدة فله أن يصلي تسعا مثلا كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، لكن إذا صلاها تسعا فإنه يجلس في الثامنة للتشهد الأول، ثم إذا فرغ من التشهد الأول الآن ثمان ما يسلم من ثمان، لأنه لا يسلم من شفع، يقوم ويأتي بالتاسعة، وإذا أتى بالتاسعة يأتي بالتشهد الثاني ثم يسلم، فيسلم في هذه الحالة من وتر ما يسلم من شفع. هذا هو المقصود، أنه يصلي ثنتين ثنتين، لا أن يصلي أربعا ستا ثمانية عشر عشرة عشر ركعات اثنتين عشرة ركعة يصليها بسلام واحد، لا، لكن أن يصلي الجميع بسلام واحد وتكون وترا كأن يصلي ثلاثا بسلام واحد لا بأس. فالحاصل أن البخاري أراد بهذا بيان أن الأصل أن صلاة التطوع تكون مثنى مثنى ركعتين ركعتين، والمعروف أنها في الليل وفي النهار، لكن من صحح حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى أربعا بسلام واحد في صلاة الظهر فإنه يرى أن هذا نوع من الأنواع لا ينافي الأنواع الأخرى. نعم. أحسن الله
إليك. حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد الرحمن ابن أبي الموالي عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور كما يعلمنا السورة من القرآن، يقول إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة ثم ليقل اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب، اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، أو قال عاجل أمري وآجله، فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه، وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، أو قال في عاجل أمري وآجله، فاصرفه عني واصرفني عنه واقدر لي الخير واقدر لي الخير حيث كان ثم أرضني به. قال ويسمي حاجته.
هذا حديث الاستخارة المعروف، والشاهد منه قوله صلى الله عليه وسلم فليركع ركعتين، صلاة الاستخارة تكون ركعتين، الشاهد منه هذا المطابق الباب باب ما جاء في التطوع، لأن صلاة الاستخارة كما في الحديث هنا فليركع ركعتين من غير الفريضة، لا تصلي الفجر ركعتين أو الجمعة ركعتين وتستخير بعدها، الاستخارة تكون من غير الفريضة، ذكرها هنا بأنها ركعتين لأنها ركعتان فيصليها ركعتين، ومن التوفيق والخير للعبد أن يكون كثيرا الاستخارة لربه عز وجل، لا يقدم على الأمور هكذا دون استخارة لربه عز اسمه. والمقصود بالاستخارة قطعا ليس الاستخارة فيما اتضح حكمه على العبد وجوبا أو تركا، فلا يستخير الإنسان مثلا هل يصوم رمضان أو لا، هذا معروف أنه لا يستخار فيه، لا يستخير الإنسان هل يكف عن الظلم والقتل أو لا، هذا لا استخارة فيه، لأن هذا حكم الله عز وجل الذي سبق استخارتك، لكن تأتي أمور يحتاج الإنسان إلى يعني يصيب الإنسان شيئا من التردد فيها، لا يدري هل الصواب كذا أو كذا، كزواج أو شراء مثلا بيت أو سفر لا يدري هل الأنسب أن يسافر في هذا الوقت أو في وقت آخر، أو أن يقدم على أمر من الأمور هو فيه لا يدري، ليس فيه حكم شرعي واضح. في هذه الحالة يستخير ويدعو بهذا الدعاء العظيم. وفي هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قد اهتم بالاستخارة، يعلمنا الاستخارة، يقول في الأمور كلها، في بعض الروايات في الأمور كلها. وهذا يدل على أن العبد ينبغي أن يكون قريب الصلة بربه، كثير الاستخارة له عز وجل، كما يعلمنا السورة من القرآن. هذا يدل على اهتمامه البالغ عليه الصلاة والسلام بتعليمهم أمر الاستخارة. ثم ذكر هذا الدعاء العظيم، فليركع ركعتين من غير الفريضة ثم ليقل. قوله ثم ليقل، الظاهر منه والله أعلم أن هذا الدعاء يكون بعد الركعتين، هذا الذي يظهر. فليركع ركعتين من غير الفريضة ثم ليقل، يعني أنه يدعو بهذا الدعاء بعد أن ينتهي من هذه من هاتين الركعتين، ويدعو بهذا الدعاء العظيم الجليل، وفيه ما فيه من تقدير تعظيم قدر الرب سبحانه وتعالى، واللجوء إليه، وإسناد الأمر له تبارك وتعالى بحيث يقدم أو يحجم. وإذا استخار المؤمن فلا يجلس يقول سأنتظر حتى أرى رؤيا، سأنتظر، أنت استخر. وإذا استخرت وقد تحتاج أيضا أن تعيد الاستخارة، بعد ذلك استعن بالله واختر أمرا من الأمرين، لأن لا بد من اختيار أمر في نهاية المطاف، كالسفر مثلا، هل أسافر إلى هذا البلد أو لا أسافر؟ ولا بد إما أنك تسافر أو لا تسافر. فإذا استخرت فاستعن بالله عز وجل وخذ أحد الأمرين، والله تبارك وتعالى قادر على أن يرشدك إلى الأكمل والأصوب فيهما. ومن مزايا الاستخارة العظيمة أن العبد لا يندم، لا يندم، يقول قد استخرت ربي. وحتى لو وقع له أمر يعني على خلاف ما أراد، قد تكون العاقبة والخيرة له فيما بعد، لأن الله تبارك وتعالى أعلم به، كما قال هنا في الحديث في عاجل أمري وآجله، لست تسأل عن العاجل أنت الآن، قد يكون العاجل نتيجته كذا، ثم تكون نتيجة الآجل بخلافه. ولهذا ينص في الحديث على عاجل أمري وآجله، لأنك لا تدري بعواقب الأمور. وهكذا يسأل عن أمر دينه ودنياه إن كان هذا الأمر يسمي حاجته، اللهم إن كنت تعلم شرائي هذا البيت مثلا خيرا لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري وعاجل أمري وآجله، فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه. وإن كنت تعلم ذلك شراء هذا البيت شرا لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري وآجله، فاصرفه عني أنا، فاصرفه هو عني، واصرفني عنه. لاحظ البعد، يعني فيه شرا في الدين أو في عاجل الأمر أو آجله، أن ينصرف الأمر وينصرف الشخص أيضا، ثم البديل من رب كريم، واقدر لي الخير حيث كان ثم أرضني به. لأن الخير إذا قدر لك ولم ترضى به لم تكمل سعادتك. الخير فيما اختار الله لك لكنك لم ترضى به، بل تسأل الله أن يختاره لك وأن يعينك على الرضا بما اختار سبحانه. نعم.
حدثنا المكي ابن إبراهيم عن عبد الله بن سعيد عن عامر بن عبد الله بن الزبير عن عمرو بن سليم الزرقي سمع أبا قتادة بن ربعي الأنصاري رضي الله تعالى عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين.
نعم، هذا أيضا من أحاديث معروفة، أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الداخل إلى المسجد ألا يجلس حتى يصلي ركعتين. من أهل العلم من قال يستثنى من هذا أوقات النهي، كأن يدخل بعد الفجر أو بعد العصر، ومنهم من قال بل هاتان الركعتان من ذوات الأسباب، فإنه يصليها مطلقا لأنه دخل إلى المسجد، فلا يقال له قف بعد الفجر حتى ترتفع الشمس، يقول هذا من الأسباب وما أتى ليتنفل نفلا مطلقا. ومنهم من يقول لا، ليس له أن يصلي في هذا الوقت لأنه وقت نهي، والظاهر والله أعلم أنه يصلي، الظاهر أنه يصلي هاتين الركعتين لأنه لم يتعمد التنفل مطلقا في هذا الوقت وقت النهي، وإنما أتى سبب اقتضاهما. فالحاصل الشاهد من الحديث قوله حتى يصلي ركعتين، وهذا لا شك أنه قد يقع في النهار وقد يقع في الليل، فقد تدخل المسجد الضحى وقد تدخل المسجد مثلا بعد المغرب أو بعد العشاء. يقول صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم المسجد مطلقا سواء في الليل أو في النهار فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. نعم.
حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين ثم انصرف.
هذا من ضمن الأحاديث التي تقدمت في أمر الصفوف في باب سبق، والشاهد من هنا قوله صلى لنا ركعتين، صلى هاتين الركعتين عليه الصلاة والسلام ثم انصرف، الشاهد ذكر الركعتين. نعم.
حدثنا ابن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني سالم عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين قبل الظهر وركعتين بعد الظهر وركعتين بعد الجمعة وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء.
سيأتينا إن شاء الله تعالى هذا الحديث مفصلا في أبواب التطوع بعد المكتوبة إن شاء الله. الشاهد منه هنا قول ابن عمر رضي الله عنه صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين ركعتين ركعتين، ركعتين قبل الظهر وركعتين بعد الظهر وركعتين أيضا بعد الجمعة عليه الصلاة والسلام وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء. وتقدم في الباب السابق أنه صلى عليه الصلاة والسلام أيضا ركعتين قبل الفجر. الشاهد هنا ذكر الركعتين وكلها من التطوع، والباب في ما جاء في التطوع مثنى مثنى، فتطوع عليه الصلاة والسلام في هذه الأوقات المتفاوتة في الظهر وفي المغرب وفي الفجر وفي العشاء ركعتين ركعتين. نعم.
حدثنا آدم قال أخبرنا شعبة قال أخبرنا عمرو بن دينار قال سمعت
قال حدثنا أخبرنا عمرو
حدثنا آدم
نعم
قال أخبرنا شعبة قال أخبرنا عمرو بن دينار
ابن
أخبرنا عمرو بن دينار قال سمعت جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يخطب إذا جاء أحدكم والإمام يخطب أو قد خرج فليصلي ركعتين.
نعم. هذا أيضا مما تقدم معنا في الجمعة، وأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر الداخل إلى المسجد يوم الجمعة إذا دخل والإمام يخطب أمره أن يصلي ركعتين ولا يجلس هكذا. الشاهد ذكر ركعتين في رواية مسلم وليتجوز فيهما. الإمام يخطب، المفترض أن المؤمن يأتي قبل الخطبة، لكن لو وجد عذر منعه من التقدم ثم دخل والإمام يخطب فإنه لا يجلس وإنما يصلي ركعتين ويتجوز فيهما، لأن المقصود بخطبة الإمام أن تستمع وأن يستفاد منها. الشاهد هنا ذكر الركعتين، فأمره بصلاة ركعتين. نعم.
حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سيف ابن سليمان المكي قال سمعت مجاهدا يقول أتي ابن عمر رضي الله عنهما في منزله فقيل له هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد دخل الكعبة، قال فأقبلت فأجد رسول الله صلى الله عليه وسلم قد خرج وأجد بلالاً رضي الله تعالى عنه عند الباب قائماً، فقلت يا بلال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الكعبة؟ قال نعم. قلت فأين؟ قال بين هاتين الأسطوانتين، ثم خرج فصلى ركعتين في وجه الكعبة.
قال أبو عبد الله
قال أبو هريرة رضي الله تعالى عنه أوصاني النبي صلى الله عليه وسلم بركعتي الضحى، وقال عتبان رضي الله تعالى عنه: غدا علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر رضي الله تعالى عنه بعدما امتد النهار وصففنا وراءه فركع ركعتين.
المقصود بهذه الحديث كلها ذكر الركعتين. حديث ابن عمر رضي الله عنهما جاءه خبر أن النبي صلى الله عليه وسلم قد دخل الكعبة، وهو شديد الاتباع رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم، فأقبل مسرعا فوجد النبي صلى الله عليه وسلم قد خرج، وجد بلالا عند الباب رضي الله عنه قائما، فسأله، وهذا سبب حرصه على أن يأتي: يا بلال، أصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الكعبة؟ يعني هو حريص على أن يعرف الحكم. المعلوم أن الكعبة هي القبلة، فالصلاة إلى جهتها، فهل يصلى في وسطها؟ هذا الذي حرص على أن يعلمه. فقال: نعم. قلت: فأين؟ قال: بين هاتين الأسطوانتين، يعني داخل الكعبة، أسطوانتين عمودان داخل الكعبة. فخرج بعد ذلك عليه الصلاة والسلام فصلى أيضا ركعتين. هذا هو الشاهد من هذا الحديث: ذكر ركعتين داخل الكعبة وذكر الركعتين خارج الكعبة. فصلى ركعتين في وجه الكعبة عليه الصلاة والسلام. ثم ذكر البخاري رحمه الله تعالى حديث أبي هريرة رضي الله عنه في وصية النبي صلى الله عليه وسلم له بصلاة الضحى، وسيأتي إن شاء الله حديثها، وفيه قوله: أوصاني بركعتي الضحى، فدل على أنه يصليهما ركعتين. وذكر أيضا حديث عتبان رضي الله عنه، ويأتي بعون الله تعالى، أن النبي صلى الله عليه وسلم غدا عليه وغدا معه أبو بكر رضي الله عنه بعدما امتد النهار وصففنا وراءه فركع ركعتين مرة أخرى. فأحاديث التطوع ركعتين كثيرة جدا، وهي دالة على ما ذكرنا من أن الأصل في صلاة التطوع أن تكون ركعتين اثنتين. ويأتينا إن شاء الله الكلام على أحاديث الضحى وعلى الأحكام المرتبطة بها إن شاء الله تعالى لاحقا. نعم. الجمعة جاء في بعض الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين، وفي أحاديث أخرى أنه صلى أربعا عليه الصلاة والسلام، فالمعروف أن آخر ما تصلى أربع ركعات، لكن بسلامين ركعتين ركعتين. نعم.
باب التطوع بعد المكتوبة. حدثنا مسدد قال: حدثنا يحيى ابن سعيد عن عبيد الله قال: أخبرنا نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم سجدتين قبل الظهر، وسجدتين بعد الظهر، وسجدتين بعد المغرب، وسجدتين بعد العشاء، وسجدتين بعد الجمعة، فأما المغرب والعشاء ففي بيته. قال ابن أبي الزناد عن موسى ابن عقبة عن نافع: بعد العشاء في أهله. تابعه كثير ابن فرقد وأيوب عن نافع.
ما عندك؟ وحدثتني أختي حفصة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي سجدتين في نفس الباب هذا. نعم.
وحدثتني أختي حفصة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي سجدتين خفيفتين بعدما يطلع الفجر، وكانت ساعة لا أدخل على النبي صلى الله عليه وسلم فيها. تابعه كثير بن فرقد وأيوب عن نافع. وقال ابن أبي الزناد عن موسى بن عقبة عن نافع: بعد العشاء في أهله.
هذا مكرر أو سبق؟ هذا سابق مكرر مع هذا معروف. هذا في هذا الباب ذكر ما يتعلق بالتطوع بعد المكتوبة. بعد المكتوبة أي بعد صلاة الفريضة. المكتوبات خمس: الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر. التطوع يكون بعد المغرب منها، وبعد العشاء، وبعد الظهر. وهناك تطوع قبل الظهر وقبل الفجر. أما العصر فليس هناك تطوع بعدها، وقبلها تشرع أيضا أربع ركعات بسلامين. وبعد الفجر معلوم أنه أيضا لا يشرع أن يصلى لأنها وقت نهي. ذكر رحمه الله تعالى ما يتعلق بالتطوع بعد المكتوبة. هذه المذكورات هنا هي الرواتب المعروفة التي تكون مع قبل الفريضة أو بعدها، وهي من أهم التطوع. في حديث ابن عمر رضي الله عنهما هنا عد 10، وجاء في حديث آخر عد 12، 4 قبل الظهر واثنتين قبل بعد المغرب واثنتين بعد العشاء واثنتين قبل الفجر. قبل الظهر 4 وبعدها 2، فهذه 6، وبعد المغرب 2، فهذه 8، وبعد العشاء 2، فهذه 10، وقبل الفجر 2، فهذه 12 ركعة. والظاهر والله أعلم أنها 12، لأن الرواية هنا بأنه صلى ركعتين قبل الظهر لا تنافي أنه صلى 4 عليه الصلاة والسلام قبل الظهر. وجاء فيها حديث عظيم أن من صلى لله 12 ركعة تطوعا بنى الله له به بيتا في الجنة، بها بيتا في الجنة، وكما قال عليه الصلاة والسلام. فهي من آكد ومن أهم، رحمك الله، ومن أهم التطوع، وأهمها على الإطلاق ركعتا الفجر، فلم يكن صلى الله عليه وسلم يدعهما حضرا ولا سفرا. أما إذا سافر فإنه صلى الله عليه وسلم يترك هذه الرواتب كلها سوى ركعتي الفجر كما تقدم. قوله هنا صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم سجدتين، المقصود ركعتين، المقصود ركعتان، لكن أطلق على الركعة جزءا منها، كما يقال سبح في المسجد، ويقصدون بسبح في المسجد هنا صلى، كما يطلقون على سبحة الضحى كما سيأتي إن شاء الله. سبحة الضحى ركعتان، لأنه يكون في الصلاة تسبيح، فأطلق على الركعتين جزء منها وهو التسبيح، وهنا أطلق على الركعتين هنا اسم من أسماء جزء من أجزاء الصلاة وهي السجدة. فقوله صليت سجدتين أي صليت ركعتين كاملتين من التكبير إلى التسليم، هذا هو المقصود. وهذا معروف عند العرب، يقولون لم نرى الشمس جمعة، المقصود بالجمعة أسبوعا كاملا، أطلقوا على الأسبوع جزءا منه، أو يقولون مطرنا مطرا سبتا كاملا، سبتا ليس المقصود يوم السبت، وإلا لقال يوم السبت، سبتا أي أسبوعا من السبت إليه، هذا هو المقصود. فمما هو من وسائل من يعني طرائق اللغة العربية أن يطلق على الشيء جزء من أجزائه فيعرف به. صليت سجدتين قبل الظهر وسجدتين بعد الظهر وسجدتين بعد المغرب وسجدتين بعد العشاء وسجدتين بعد الجمعة، وأما المغرب والعشاء ففي بيته عليه الصلاة والسلام. يعني الظاهر والله أعلم أنه عليه الصلاة والسلام تارة يصليها في البيت وتارة يصليهما في المسجد، وإن كانت صلاتها في البيت أفضل، لكن قد يحتاج إلى التأسي، قد يحتاج إلى إظهار السنة بعض الأحيان فيصليها، ولا سيما من يؤتسى به ويقتدى به يصليها في المسجد لتحصيل فضيلة أهم من فضيلة صلاتها في البيت، وهي أن تعرف السنة، لأن بعض الأحيان لا تعرف السنة، قد تعرف عندك الآن لكن في بعض المواضع قد لا تعرف، بعض الناس قد يظن أن المطلوب هو أن يصلي ويمشي، يقال لا هنا صلاة الظهر وصلاة المغرب وصلاة العشاء وصلاة الفجر، هناك ما يصلى قبلها وهناك ما يصلى بعدها، وهذه رواتب. فإذا رأوا أهل العلم وأهل الخير يصلونها بعض الأحيان علموا أنها من السنة. في الحديث أيضا أن ابن عمر رضي الله عنهما ذكر أن وقت الفجر لا يدخل على النبي عليه الصلاة والسلام، لكن أتى بالخبر من أخته زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، لأنها ترى هدي النبي صلى الله عليه وسلم في بيته، فرأت النبي صلى الله عليه وسلم ونقلت جزءا من حاله في صلاته صلى الله عليه وسلم. من أهل العلم من ركز على صلاة المغرب، على ركعتي المغرب، فقال ينبغي أن تكون في البيت هذه بشكل خاص، حتى إن بعضهم ذكر أنها لا تصح إلا في البيت، واستدلوا بحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا هاتين الركعتين في البيوت، وكانت تسمى صلاة البيوت، الركعتان بعد المغرب بشكل خاص ينبغي أن يحرص على أن تكون في البيت. واستحسن الإمام أحمد رحمه الله القول بالتأكيد على أن تكون الركعتان بعد المغرب في البيت، مع أن عموم النفل الأفضل فيه البيت، لكن هاتان الركعتان خصتا، ركعتان بعد المغرب خصتا وسميتا بهذا الاسم، فينبغي الحرص على أن تكونا في البيت، إلا أن يكون الإنسان مثلا صلى بعيدا عن بيته في مكان مثلا في طرف البلد، لو رجع إلى البيت ما يرجع إلا بعد العشاء، فلا يقال اتركها، يصليها ولو في المسجد، لكن ينبغي الحرص على أن تكون ركعة المغرب بشكل خاص في البيت. وعموم النفل، عموم النفل كونه في البيت يستفيد الأهل ويستفيد الصغار ويتعودون الصلاة، كل هذا فيه مصالح. نعم.
نصف الله سنة الظهر أربعة قبل تسليم واحد المغرب أو العصر.
من أهل العلم من يرى أن الحديث الواردة في صلاة أربع قبل الظهر ثابت بسلام واحد، فيرون أنها من السنة وأنها نوع من أنواع النفل، يقول هذا نوع من أنواع النوافل. ومنهم من يقول قوله عليه الصلاة والسلام صلاة الليل والنهار مثنى مثنى يقتضي أن تكون أن يكون التطوع لا يزيد على اثنتين أبدا، وإنما يكون اثنتين اثنتين، وقالوا إن الرواية إن الزيادة هذه والنهار شاذة. نعم، فصلاة الليل تكون مثنى مثنى، وصلاة الليل والنهار صلاة هذا احتج به من قال إنه يصلى في الليل وفي النهار ركعتين ركعتين لقوله صلاة الليل والنهار. الذين قالوا إنه يصلى العصر قبل الظهر أربعا احتجوا بما ورد من أن النبي صلى الله عليه وسلم صلاها بسلام واحد هذه الأربع، فالأمر في هذا قائم بين أهل العلم على تصحيح الحديث أو تضعيفه، لأن الذين قالوا إن الأربع ينبغي أن تفصل بسلام واحد قالوا هذا الحديث إما أنه لا يثبت أو أنه مخالف للأحاديث الصحيحة، والذين صححوه قالوا أبدا هذا نوع من أنواع الهدي النبوي في التطوع، فهديه المعروف المشهور ركعتان بسلام واحد، لكن قد يصلي الأربع بسلام واحد، والأمر محل بحث من أهل العلم رحمهم الله. نعم.
باب من لم يتطوع بعد المكتوبة. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن عمرو قال سمعت أبا الشعثاء جابرا قال سمعت ابن عباس رضي الله عنهما قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثمانيا جميعا وسبعا جميعا، قلت يا أبا الشعثاء أظنه أخر الظهر وعجل العصر وعجل العشاء وأخر المغرب، قال وأنا أظنه.
ذكر في هذا الباب من لم يتطوع بعد المكتوبة، قد يعرض ما يكون أهم من صلاة التطوع في بعض الأحيان، ولا سيما إذا لم يمكن تحصيل هذا الأمر المهم مع أداء هاتين الركعتين، فإذا لم يمكن قدم الأهم كما هو معلوم، قدم الأهم وينظر في أمر التطوع هذا. فمن أهل العلم من يقول إنه يصلى في وقت آخر، ومنهم من يقول إنها سنة فات محلها فلا تصلى إلا في وقتها. في هذا الباب ذكر حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ثمانيا جميعا، المقصود صلى الظهر والعصر معا جمعهما عليه الصلاة والسلام، وسبعا جميعا صلى المغرب والعشاء في وقت واحد، المقصود في وقت واحد. ومعلوم أن هذا في الحضر وليس في السفر، لأنه لو كان في السفر ما كان فيه إشكال وما كان هناك حاجة أن يقول لأبي الشعثاء ما قال. جاء هذا الحديث وتكلم عليه أهل العلم رحمهم الله في المراد به، لما جمع النبي صلى الله عليه وسلم الظهر والعصر، مع أن من المعلوم أنها مؤقتة توقيتا من الله تعالى، وجمع المغرب والعشاء. في حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه جمع الظهر والعصر والمغرب والعشاء من غير خوف ولا مطر أيضا، لأنه لو جمعها لمطر لاتضح الأمر، لكن قال من غير خوف أيضا، فسئل فقال أراد ألا يحرج أمته عليه الصلاة والسلام، كأنه نوع من التخفيف. أجاب أهل العلم بأجوبة من ضمنها ما ذكر هنا في الحديث أنه أخر الظهر عليه الصلاة والسلام إلى آخر وقتها، فلما صلاها وانتهى منها وإذا بوقت العصر قد دخل، فصلى العصر عليه الصلاة والسلام وصار خروجه للظهر والعصر مرة واحدة، وهكذا العشاء لما جاء وقت المغرب صلى المغرب عليه الصلاة والسلام فانتهى منها، ولما انتهى من المغرب وإذا بوقت العشاء قد دخل فصلى العشاء، فيكون قد أخر الظهر إلى آخر وقتها وصلى العصر في أول وقتها، وأخر المغرب إلى آخر وقتها وصلى العشاء في أول وقتها. هذا جواب من الأجوبة المشهورة عند أهل العلم رحمهم الله في الجواب على حديث ابن عباس. ومن أهل العلم من يقول إنه لا بد أن هناك سببا، ولا بد أن هناك سببا ولو لم يذكر في كلام ابن عباس رضي الله عنهما، لأن الأصل أن الصلاة تصلى في وقتها ولا يحل تقديم صلاة عن وقتها أو تأخير صلاة عن وقتها. الذي في الحديث هنا التقديم، واضح أن المذكور التقديم لأن تقديمه للعصر وتقديمه للعشاء، ليس معناه أنه أخر الظهر حتى خرج وقتها، لكن يقول لا بد أن هناك سببا ولو لم يذكره ابن عباس رضي الله عنهما. قد يقع بعض الأحيان عائدا بالله قد يقع داء ويتعب الناس في حفر القبور، فيكون الموتى كثرة كاثرة، كما قد يقع في بعض الأزمنة وباء عظيم ويشتغل الناس بشيئين، الشيء الأول تجهيز الموتى والشيء الثاني حفر القبور، لأن حفر القبور إذا كان الموتى عددهم غفير جدا فإن حفر القبور يكون أمرا في غاية الإجهاد وفي غاية الصعوبة. هذا الأمر لو أتى واشتغل الناس بالصلاة في وقتها والصلاة الأخرى في وقتها قد يحتاجون إلى يعني قد يصيبهم شيء من الكلفة، فلو جاء مثل هذا ولأجل هذا الأمر الذي عرض أرادوا أن يصلوا وفي الوقت نفسه أرادوا أن يدفنوا موتاهم ويجهزوا قبورهم، يكون في مثل هذه الأحوال قد يتوجه حديث ابن عباس رضي الله عنهما في مثل هذه الأحوال. أما أن يكون الناس قابعين في بيوتهم في نعمة وفي أمن وفي صحة، لكن يريدون أن يجمعوا الظهر والعصر والمغرب والعشاء كل يوم، فمن المعلوم بالاضطرار من دين الإسلام أن هذا لا يجوز، أمر مفروغ منه. والمعروف من هديه صلى الله عليه وسلم الهدي المتواتر المجزوم به أنه كان يصلي كل صلاة في وقتها، هذا أمر مفروغ منه. ولهذا جاء توجيه هذا الحديث، لأن هذا الحديث لو قال إنسان سنعمل به كل يوم لقيل لا شك أنك قد ضللت عن سواء السبيل، ولا بد أن ثمة سببا حمل النبي صلى الله عليه وسلم على هذا. فإذا جاء ما يقتضي مثل هذا فنعم، أما أن يستمر الناس كما تفعل الرافضة جمع الظهر مع العصر والمغرب مع العشاء أشك أن هذا يجعل المسافر كالحاضر، ما في فرق الآن في هذه الحالة بين المسافر والحاضر، صاروا يجمعون جمعا. ومن المعلوم أن الجمع له سبب، دائما الجمع في الشرع له سبب، إما أن يكون لسفر وإما أن يكون لمطر، وإلا فالأصل أن الصلاة تقام لذكر الله، وأقم الصلاة لذكر، تقيمها في وقتها ولا تقيم ولا إلا لو نسي الإنسان مثلا صلاة أو نحو هذا أمر آخر، لكن أن يتذكر ويترك الصلاة يقول سأجمعه مع التي تليها هذا لا يجوز قطعا. وهذا الجمع يسميه الجمع الصوري، يقولون الواقع أنه صلى الصلاة الآن في وقتها، إذا أخرت الظهر إلى آخر وقتها وصليت فيه وقدمت العصر إلى أول وقتها وصليت فيه، يقول الواقع أنه صلى كل صلاة في وقتها، لكن الذي حدث أنه أخر الظهر إلى أن اقترب وقت العصر ثم صلى العصر في أول وقتها، فالذي حدث يسمى جمعا صوريا، هو كأنه جمع لكن الواقع أنه ليس بجمع، لأن الصلاة الظهر أديت في وقتها والعصر في وقتها، ولكن مع ذلك لا يصح الاستمرار والديمومة على هذا الحال، بحيث تؤخر الصلوات وتزال هذه الشعائر عن وقتها ولا تعرف أوقاتها، هذا لا يصلح. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي المغرب إذا غربت الشمس فترة يسيرة جدا ثم يقيم صلى الله عليه وسلم. وثبت أنه صلى في المغرب وقرأ بالأعراف، وهذا يدل على أنه امتد الوقت. تقرأ الأعراف 200 آية، لا شك أنه امتد الوقت. بعد ذلك يكون وقت العشاء قد اقترب في هذه الحالة، يمكن أن يمكث الإنسان في المسجد فترة يسيرة فيدخل عليه وقت العشاء، لكن أن يتعمد الجمع الدائم كما يزعم بعض الناس أشك أن هذا حالة استثنائية، ولهذا ذكره ابن عباس. أما أن يكون ديمومة فلا يجوز ولا يحل، ويجب أن تؤدى الصلوات في أوقاتها، ويؤذن لكل صلاة في وقتها وتؤدى في وقتها. وما خلقنا الله عز وجل لنأكل ونشرب ونشتغل بالتجارات وبالأعمال، هذه هي الشيء الثاني الهامشي، نحن خلقنا لنعبد الله تعالى، فتكون الدنيا تابعة للدين، لا يخضع الدين للدنيا. لكن لو أتت أحوال فيها شيء من الحاجة إلى مثل هذا لا على سبيل الديمومة والاستمرار، نعم، أما الديمومة والاستمرار فبكل صلاة، فلكل صلاة وقت، ولا يجوز أن تؤخر ولا أن يعبث. والأعمال والدراسة والتجارة كل هذه تدرك، والذي لا يدرك منها يلحق، أما الصلوات فلا، لا تؤخر عن وقتها. ولهذا مر معنا في كتاب الأذان أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يغير على قوم أمهل فإن سمع أذانا وإلا أغار، لأن المعلوم عن المسلمين المعروف أنهم يؤذنون للصلاة في وقتها ثم يصلون في وقتها، هذا هو المعروف، ولا يؤخر شيء عن هذا إلا لحالة استثنائية، إذا طرأ أمر استثنائي كما في حديث ابن عباس. أما الأصل فأنا خلقنا لنعبد الله، لنصلي، لنذكر الله، لنقيم أمره تعالى، وتأتي الدنيا كلها بأعمالها ودراستها وتجارتها وكل أمورها تأتي تبعا، لا يخضع الدين لأهواء الدنيا. نعم.
أحسن الله إليك يا شيخ. باب صلاة الضحى في السفر. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن شعبة عن توبة عن مورق قال قلت لابن عمر رضي الله تعالى عنهما أتصلي الضحى؟ قال لا. قلت فعمر؟ قال لا. قلت فأبو بكر؟ قال لا. قلت فالنبي صلى الله عليه وسلم؟ قال لا إخاله.
نعم، هذا الباب بهذا العنوان أشكل على بعض الشراح، قال صلاة الضحى في السفر، يقول لو أنه قال باب من لم يصلي الضحى لكان هذا الكلام من ابن عمر مطابقا له، فلماذا قال صلاة الضحى في السفر؟ بعضهم قال لما كان ابن عمر رضي الله عنهما لا يرى صلاة الضحى، وجاء حديث أبي هريرة رضي الله عنه الدال على أن النبي صلى الله عليه وسلم أوصاه بصلاة الضحى، وجاءت أحاديث أخرى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلاها هو بنفسه صلى الله عليه وسلم، كأن البخاري أراد أن يحمل موقف ابن عمر هذا على صلاة الضحى في السفر، كأنه قال لعل هذا المقصود به نفيه لصلاة الضحى في حال السفر. في هذا الحديث، في هذا الكلام من مورق أنه قال لابن عمر رضي الله عنه أتصلي الضحى يعني في خاصة نفسك؟ قال لا. قال فأبو بكر فعمر؟ قال لا ما يصليها. قال فأبو بكر؟ قال لا. قال فالنبي صلى الله عليه وسلم؟ قال لا. قال لا إخاله أي لا أظنه صلاها. أشكل كلام ابن عمر أيضا رضي الله عنهما في نفيه صلاة الضحى، بل جاء عنه ما يدل على أنه قال إنها بدعة، وطالب العلم يأخذ قاعدة كبيرة أن الصحابة الأخيار رضي الله عنهم وأرضاهم إذا قالوا قولا وكان ثمة أحاديث صحيحة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم بخلاف قولهم، فعلى طالب العلم أن يتخذ موقفين اثنين معا لا يفصلهما عن بعض، الأول ألا يقدم على قول رسول الله صلى الله عليه وسلم قول أحد كائنا من كان مهما بلغ في الفضيلة. الأمر الثاني أن يعتذر عن هذا الصحابي بالاعتذار الملائم المناسب. فكلام ابن عمر رضي الله عنه وهو من أحرص الناس على السنة في منعه لصلاة الضحى يحمل على أحد أمرين: الأول أن الأحاديث لم تبلغه، ولا يستغرب أن يفوت الصحابي بعض السنة، ما هو بغريب، الصحابي لا يحيط بالسنة كاملة، قد تفوته بعض السنة، ولهذا ينبه بعضهم بعضا، تفوت السنة أحد الصحابة فيأتي أخوه فينبهه إلى سنة فيأخذ بها. الصحابة ما كانوا ملازمين للنبي صلى الله عليه وسلم 24 ساعة، هم في حروثهم وفي تجاراتهم، وبعضهم يكون في غزو وفي سفر رضي الله عنهم، فلا يكونون مستديمين مع النبي صلى الله عليه وسلم فيفوتهم الحديث. فإذا جاءنا حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وجاء قول لبعض الصحابة رضي الله عنهم بخلافه، فلا شك أن الأصل تقديم قول الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا أمر. الأمر الثاني الصحابي قلنا يعتذر عنه بعذر ملائم، إما أنه لم يبلغه الحديث، وإما أنه تكلم عن حالة معينة في وقته نفاها. فمن أهل العلم من قال إن نفي ابن عمر رضي الله عنهما لصلاة الضحى لا لأصلها، لكن لصلاتها جماعة في المسجد، ولهذا جاء عنه رضي الله عنه أنه رأى أناس يصلونها في المسجد، ولعل هذا أيضا منهم على سبيل الدوام، فأنكر عليهم وقال إن كان ولا بد ففي بيوتكم، يعني كأنه يقول إن الأمر في البيت غير الأمر في المسجد، أن تأتوا إلى المسجد كل ضحى وتصلونها كأنها فريضة من الفرائض، كأنها الظهر أو العصر، لا تفعلوا هذا. فلعله أنكر هذا النوع من التجمع لصلاة الضحى وصلاتها كما تصلى الفرائض. وعلى كل حال حتى لو أنكر رضي الله عنه، ولهذا قال لما سئل عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا إخاله، لا إخاله يعني لا أظنه، وهذا قد يرجح والله أعلم أنه لم يبلغه عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث في صلاة الضحى، فيقال إذا لم يبلغه فقد جاء عن غيره رضي الله عنهم كأبي ذر وأبي هريرة، وجاء عن عائشة رضي الله عن الجميع، ما يدل على مشروعية صلاة الضحى، فلا شك أن صلاة الضحى مشروعة. أقل صلاة الضحى ركعتان بسلام واحد، ركعتان بسلام واحد، هل يزيد؟ له أن يزيد، لو صلى أربعا بسلامين، ستا بسلامين، بثلاث سلامات، وأربعا وثمانية ركعات بأربع تسليمات، كل هذا مشروع. بل لو زاد، لو قال أنا اليوم متفرغ ليس عندي شيء، هل لي أن أصلي الضحى وإلى أي حد؟ يقال ما لك حد، صلي الضحى إلى أن يدخل عليك وقت النهي عند الظهر. وهذا ما كان يفعله المقدسي عبد الغني رحمه الله تعالى، فقد كان بعد الدرس رحمه الله يصلي إلى الظهر، قالوا كان يصلي 100 ركعة الضحى، ما فيه ما يمنع أن تصلي بعد الظهر، ما هناك ما يمنع أن تصلي بعد الضحى في فترة الضحى إذا ارتفعت الشمس، ما هنالك ما يمنع أن تصلي بعد المغرب بعد العشاء، المنهي عنه أوقات محددة، إذا اجتنبتها فصلي في أي وقت سواء الضحى أو الظهر أو المغرب أو العشاء. في صلاة الضحى المعروف عنه عليه الصلاة والسلام جاء في حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي أربعا ويزيد ما شاء الله، وأوصى أبا هريرة وأبا ذر بركعتي الضحى، دل على أنه الوصاة بها ركعتين. يأتينا في حديث أم هانئ رضي الله عنها الآتي إن شاء الله أنه صلى 8 ركعات، وهذا يدل والله أعلم على أن الأمر لا حرج فيه ولا تحديد مؤكد فيه، لكن إذا صلى المؤمن ركعتين تميز بالمزية التي جاءت في صحيح مسلم: يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة، كل سلامة كل مفصل، هذا المفصل عليك كل يوم أن تؤدي لله فيه صدقة، وهذا المفصل وهذا المفصل، لأن نعم الله عز وجل كثيرة جدا، وركب الإنسان على 360 مفصلة، عليه أن يتصدق كل يوم 360 صدقة. لكن ما هذه الصدقات؟ كل تهليلة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تسبيحة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، فالأمر فيه واسع. ثم قال ويجزئ عن ذلك ركعتان يركعهما من الضحى. فإذا صلى ركعتي الضحى أدى شكر هذه المفاصل. هذه المفاصل نعم عظيمة جدا. كم من إنسان يتمنى أن يأخذ هذا الكأس ولا يستطيع، لا يستطيع أن يحرك يده، فأنت تحرك يدك. كم من إنسان يتمنى أن يرفع رجله ويمشي، أنت تذهب وتصعد وتجي وتعود. هذه نعم عليك فيها صدقة كل يوم على كل مفصل. يجزئ عن هذه الصدقة عن هذه المفاصل أن تصلي ركعتين، وهذا يدل على مشروعية الضحى والله أعلم مطلقا. لأن من أهل العلم من قال إنها تشرع في بعض الأوقات ويحسن أن لا تصلى في أوقات أخرى حتى لا يظن أنها على سبيل الوجوب. لكن حديث مسلم هذا الذي فيه أن على كل عبد في كل سلامة يعني في كل مفصل صدقة ويجزئ عن ذلك كله أن يصلي ركعتين يدل على أنها مشروعة مطلقا. فمن أعانه الله وصلىها كل يوم فلا شك أنه يكون قد أدى شكر ذلك اليوم في هذه المفاصل كما أخبر عليه الصلاة والسلام، وهذا يدل على مشروعيتها مطلقا في السفر وفي الحضر. الذي في السفر يكف عنه كما تقدم هي الرواتب، يعني لا تصلي الأربع قبل الظهر والركعتين بعدها والركعتين بعد المغرب والركعتين بعد العشاء سوى ركعتي الفجر كما تقدم أنها تصلى سفرا وحضرا. أما النفل المطلق الإنسان مسافر ذهب مثلا إلى الدمام، إلى مكة، إلى الباحة، إلى مصر، إلى أي بلد، جالس هكذا في بيته، يقول هل يجوز أن أتنفل؟ نعم قطعا يجوز أن تتنفل، وما هنالك ما يمنع النفل، إنما الكلام في الرواتب. ولهذا قال ابن عمر رضي الله عنهما لما رأى الذين يصلون الرواتب قال لو صليتها لأتممت الصلاة، يعني أنه خفف عن المسافر فصلى الظهر ركعتين بدلا من أربع، فكون يصلي بعدها الراتبة كأنه الآن صلى أربعا، يقول خفف عنه، المقصود التخفيف عنه. لكن أن يصلي نسأل الله لا يقطعنا من ذكره، هو يريد أن يصلي. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي على راحلته من الليل صلى الله عليه وسلم، وكانوا يمضون المسافات الطويلة جدا في الليل يقطعونها، فكان يصلي على راحلته. فالحاصل أن صلاة الضحى مشروعة على الصحيح مطلقا، وفي هذه المزية نسأل الله يعيننا على ذلك، وهي أنها فيها أداء شكر هذه المفاصل، تؤدي شكر هذه المفاصل بركعتين تركعهما من الضحى. فالصحيح أنها مشروعة مطلقا، ومن نهى عنها من أهل العلم إما أن يكون نهى عنها لكونها كانت تؤدى على هيئة ممنوعة، كأن يتواطأ الناس على أن يصلوها مثلا الساعة التاسعة كل يوم فتجد المساجد تفتح ويجتمع العدد الكبير وتفتح المكبرات ويبدأ، هذا لا يشرع قطعا، لأن هذا تشبيه لها بالفرائض لأنها صارت فريضة. وإن كان لو صلاها بعضهم في بعض الأحيان صلاة الضحى لو صلوها جماعة لا على سبيل الديمومة لا بأس، لكن لا على سبيل رحمك الله على سبيل الديمومة، لأن هذا يشبهها بالفرائض كأنها الظهر أو المغرب الفجر التي كانت قبلها. فالاجتماع لها على هذا الحال بهذا الشكل وبهذه الديمومة لا شك أنه لا يشرع، ولعل هذا وجه يعني يجاب به عن نهي من نهى من أهل العلم عن صلاة الضحى يعني على هذه الهيئة. الأمر الثاني كما قلنا أن المثبت مقدم على النافي، وهذه قاعدة، من أثبت أمراً علمه ورآه ورواه للأمة فهو مقدم على من نفاه، لأن الذي يثبت معه مزيد علم، والذي ينفي يقول لا أعلم هذا الأمر. لهذا قال ابن عمر رضي الله عنهما هنا قال لا إخاله، يعني لا أظنه صلى الله عليه وسلم صلىها. فلو روى له أبوه مثلا أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى يقول لا، ما يقول لا، لكن هذا حسب ما بلغه وحسب ما علمه رضي الله عنه. نعم
أحسن الله.
الوتر مطلقا في السفر وفي الحضر.
باب من لم يصلي الضحى ورآه واسعا. حدثنا آدم قال حدثنا ابن أبي ذئب.
نعم.
عن الزهري.
حديث أم هانة ما قرأته بعد حديث ابن عمر، ما في حديث أم هانة؟ نعم.
حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا عمرو بن مرة قال سمعت عبد الرحمن ابن أبي ليلى يقول ما حدثنا أحد أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى غير أم هانئ
غير أم
هانئ، فإنها قالت إن النبي صلى الله عليه وسلم دخل بيتها يوم فتح مكة فاغتسل وصلى 8 ركعات فلم أر صلاة قط أخف منها غير أنه يتم الركوع والسجود
عليه الصلاة والسلام. في هذا الحديث يقول ابن أبي ليلى: ما حدثنا أحد أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى غير أم هانئ، وهذا أيضا بحسب ما بلغ ابن أبي ليلى، وإلا فقد حدث بصلاة الضحى غير أم هانئ، لكن حدثوا غير ابن أبي ليلى رحم الله الجميع. لما فتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة اغتسل عليه الصلاة والسلام وصلى 8 ركعات يفصل بينهما بالتسليم. هذه الركعات الثمان من أهل العلم من قال إنها هي صلاة الضحى، وهذا يدل على أنه قد يصلي أكثر من ركعتين، كما في حديث عائشة يصلي الضحى 4 ويزيد ما شاء الله. قال: والدليل على أنه يزيد هذا الحديث، حديث أم هانئ رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الضحى 8 ركعات. ومنهم من قال هذه الصلاة هي صلاة الفتح، إذا فتح المسلمون بلدا من بلاد الكفار قالوا شرع للإمام أن يصلي 8 ركعات، هكذا قالوا، فمنهم من عدها صلاة سماها صلاة الفتح، ومنهم من قال أبدا هي صلاة الضحى صلاها النبي عليه الصلاة والسلام في بيت أم هانئ رضي الله عنها. تقول: فلم أرى صلاة قط أخف منها غير أنه يتم الركوع والسجود، لعله صلى الله عليه وسلم خففها لشديد الانشغال بالفتح وأموره، لأنه فتح مكة عليه الصلاة والسلام، فلا شك أن هناك حاجة كبيرة إليه صلى الله عليه وسلم من جهة المسلمين الذين فتحوا، ومن جهة الذين دخل عليهم وصاروا من أهل الإسلام وتركوا الكفر والوثنية، فخففها والله أعلم لهذا السبب. نعم.
باب من لم يصلي الضحى ورآه واسعا. حدثنا آدم قال حدثنا ابن أبي ذئب عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم سبح سبحة الضحى وإني لأسبحها.
من لم يصلي الضحى ورآه واسعا، لو أنه لم يصلي الضحى فلا حرج لأنها ليست من الواجبات، ورأى أن الأمر في هذا واسع، لكن يكون قد فاته خير كثير. تقول عائشة رضي الله عنها: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم سبح سبحة الضحى. السبحة هنا المقصود النافلة كما تقدم، فأنه أطلق عليها جزء منها، لأنه يكون في الصلاة تسبيح فأطلق على الصلاة جزء منها وهو التسبيح، المقصود بسبحة الضحى أي نافلة الضحى. تقول: وإني لأسبحها، يعني أتنفل في الضحى، لأن الأمر في هذا واسع لمن صلى أو لم يصلي. جاء عنها هي رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي إذا الضحى إذا جاء من مغيبه، يعني إذا جاء من سفر أو غزو، من سفر غزو أو حج أو عمرة أو نحو ذلك، قالت كان يصليها الضحى. ولكن كما تقدم الأحاديث الدالة على صلاة الضحى عنها رضي الله عنها وعن غيرها كثيرة دالة على مشروعية صلاة الضحى مطلقا، سواء أتى من مغيبه أو غيره. الركعتان اللتان كان يصليهما إذا أتى من مغيبه عليه الصلاة والسلام كان يبدأ بالمسجد، كما في حديث كعب بن مالك رضي الله عنه، فسواء وصل الضحى أو وصل مثلا بعد الظهر، لو وصل بعد الظهر لكان مشروعا له أن يصلي هاتين الركعتين بعد الظهر، وقد يصل المغرب من سفره أو يصل العشاء، فمشروع له أن يصلي هاتين الركعتين في المسجد. نعم.
باب صلاة الضحى في الحضر. قاله عتبان ابن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم: حدثنا مسلم ابن إبراهيم قال أخبرنا شعبة قال حدثنا عباس الجريري وهو ابن فروخ عن أبي عثمان النهدي عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: أوصاني خليلي بثلاث لا أدعهن حتى أموت: صوم 3 أيام من كل شهر، وصلاة الضحى، ونوم على وتر.
نعم.
حدثنا علي بن الجعد قال أخبرنا شعبة عن أنس بن سيرين قال سمعت أنس بن مالك الأنصاري قال قال رجل من الأنصار وكان ضخما للنبي صلى الله عليه وسلم إني لا أستطيع الصلاة معك، فصنع للنبي صلى الله عليه وسلم طعاما فدعاه إلى بيته ونضح له طرف حصير بماء فصلى عليه ركعتين، وقال فلان ابن فلان ابن الجارود لأنس رضي الله تعالى عنه، أكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى؟ فقال ما رأيته صلى غير ذلك اليوم.
نعم، صلاة الضحى في الحضر ذكر فيها هذين الحديثين. الحديث الأول حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أوصاه وصية، وهذا يدل على أنه يمكن أن يوصي الأخ أخاه بشيء من النوافل، كأن يحرضه على أن يقوم الليل، أو يحرضه على أن لا يفوته صوم 3 أيام من الشهر ولو لم تكن واجبة، لكن يحضه عليه رغبة في أن يوصل إليه الخير. أوصاني خليلي، النبي صلى الله عليه وسلم يطلق عليه الصحابة رضي الله عنهم خليلهم، لكن ليس له خليل منهم لأن الله اتخذه خليلا، فيصح أن يقول الصحابي قال خليلي صلى الله عليه وسلم، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يقول فلان خليلي، ولهذا قال لو كنت متخذا خليلا من أهل الأرض لاتخذت أبا بكر خليلا ولكن صاحبكم خليل الرحمن. فالخلة من جهة النبي صلى الله عليه وسلم للناس هذه لا غير واردة، لكن أن يخله الناس ويحبوه صلى الله عليه وسلم هذا لا شك فيه، وليس المقصود مجرد المحبة، لكن المقصود الخلة التي هي أعلى درجات المحبة، وإلا مجرد الحب بين المؤمنين هذا واقع من النبي صلى الله عليه وسلم مع الصحابة وواقع له لا إشكال، لكن المقصود الخلة التي هي أعلى درجات المحبة، هذه قد اتخذه الله تعالى خليلا فبرئ إلى كل خليل من خلته عليه الصلاة والسلام. يقول أوصاني خليلي بثلاث، هذه الثلاث يقول لا أدعهن حتى أموت، صوم 3 أيام، يعني من كل شهر يصوم 3 أيام. وهل يصوم هذه أيام البيض؟ من أهل العلم يقول المقصود صيام الأيام البيض 13 و14 و15 من كل شهر، ومنهم من يقول يصدق عليه أنه صام 3 أيام من أي الشهر صار، لو صام من أوله ومن وسطه أو من آخره فإنه يصدق عليه أن يكون قد صام 3 أيام. وصلاة الضحى هذا هو الشاهد، يقول أوصاني خليلي بثلاث لا أدعهن حتى أموت، منها صلاة الضحى، أي أنه سيصلي الضحى ويستمر عليها دائما، وهي وصية من النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من الدلائل على أن صلاة الضحى مطلقا تصلى، وأن لا تصلى مثلا إذا أتى من المغيب فقط، أو تصلى بعض الأحيان وتترك بعض الأحيان. من أعانه الله على نفسه وصلى الضحى كل يوم فلا شك أن هذا هو الأفضل. ونوم على وتر، النوم على الوتر يعني أن يوتر كما في الحديث الآخر وأن أوتر قبل أن أنام، من طمع أن يقوم من آخر الليل فإنه يؤخر وتره إلى آخر الليل، ومن خشي أن لا يستيقظ إلا عند أذان الفجر بعدما فات وقت الوتر فإنه يوتر قبل أن ينام. أبو هريرة رضي الله عنه أوصاه النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الوصية، قال أهل العلم لأنه كان يراجع الأحاديث وكان يسهر رضي الله عنه في الليل، فأحضه عليه الصلاة والسلام حتى لا يفوته الوتر على أن يصلي الضحى، على أن يصلي الوتر قبل أن ينام. وهذا أمر يذكر لطالب العلم أو لمن يدرسون ويختبرون ويذاكرون وغيره، وقال إذا خشيت ألا تقوم من آخر الليل وعرفت هذا من نفسك فصلي فأوتر قبل أن تنام، أما إذا طمعت أن تقوم من آخر الليل فإن الأفضل أن يجعل وتره آخر الليل. الشاهد هنا حديث أبي هريرة رضي الله عنه في صلاتها في الحضر كما ترجم عليه البخاري. أما الحديث الآخر في رجل من الأنصار، الظاهر أنه عتبان بن مالك رضي الله عنه الذي تقدم الكلام بالإشارة إلى أول حديثه. قول أنس وكان ضخما هنا له سبب والله أعلم يبينهما بعده، إني لا أستطيع الصلاة معك، يعني لأنه على حد من في جسمه قد لا يتهيأ له دائما أن يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم. فبعض من يكون لديه بدانة شديدة قد يعسر عليه أن يذهب مثلا الظهر مع شدة الحر، ولا سيما إذا كان الطريق طويلا، يعني قد يكون بينه وبين المسجد نحو الكيلو وليس لديه سيارة. فإذا مشى في فترة الصيف الشديدة قد يتضرر ضررا مؤكدا، يعني قد يصاب بإغماء، قد يصاب بضرر بالغ. فإذا علم هذا فهذه حالة خاصة قد يعذر فيها، لكن قد لا يعذر في الصلوات الأخرى، وقد لا يعذر مثلا في الشتاء. فإذا وجد سبب يقتضيه حقيقي وليس له حيلة، كأن لا يكون عنده سيارة، إذا كان عنده سيارة يسهل عليه أن يذهب بسيارته فترة يسيرة ويصل المسجد ويعود إلى بيته مرة أخرى. فإذا كان يسهل عليه فلا شك أن هذا لا يصلح أن يترك الصلاة، لكن إذا وجد مثل هذا فلا يستطيع الصلاة، قال إني لا أستطيع الصلاة معك، وأراد من النبي صلى الله عليه وسلم أن يأتي إلى بيته ليصلي ويتخذ الموضع الذي صلاه النبي صلى الله عليه وسلم مصلى، صنع للنبي صلى الله عليه وسلم طعاما فدعاه إلى بيته، وأتى النبي صلى الله عليه وسلم ومعه أبو بكر ونضح له طرف حصير. الحصير لا يكاد يعرف الآن، لكن بمثابة البساط الذي يجلس عليه الناس، كان يصنع من خوص، فهذا الحصير نضحه بشيء من الماء، لعل عليه مثلا شيء من الأوساخ أو الغبار أو نحوه، فنضحه بشيء من الماء فصلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين. الشاهد هنا أنه أتاه بعدما ارتفع النهار في الضحى، فدل على صلاة الضحى في الحضر. ولهذا لما سئل أنس أكان يصلي الضحى قال ما رأيته صلى غير ذلك اليوم. أنس يتحدث عما رأى رضي الله عنه، وغيره من الصحابة يتحدثون عما رأوا، فدل على أن صلاة الضحى مشروعة مطلقا، سواء في الحضر أو في السفر، وسواء أتى من غياب أو كان يعني مقيما في البلد، مشروعة مطلقا. نعم. يسأل الأخ يقول هل من السنة أن يصلي المسافر صلاة التراويح مع أهل البلد، أم السنة تركها كالسنن الراتبة؟ قلنا صلاة الليل تصلى، كان النبي صلى الله عليه وسلم يصليها على الراحلة. صلاة التراويح جزء من صلاة الليل، الذي تركه عليه الصلاة والسلام من النفل ترك الرواتب قبل الظهر وبعدها، وبعد العشاء وبعد المغرب، هذا الذي تركه. أما النفل المطلق صلاة الليل أو غيره فهذه تصلى. نعم.